بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على محمد وآل محمد، ارحمنا بمحمد وآله، وثبت قلوبنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، وفرج لنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. أنتم بنو طه ونون والضحى وبنو تبارك والكتاب المحكم وبنو الأباطح والمشاعر والصفاء والركن والبيت العتيق وزمزم. مولاي ومولى الكونين ونور العينين يا قبر بطوس به أقام إمام، حتم إليه زيارة ولمام، قبر أقام به السلام وقد غدا تهدى إليه تحية وسلام. ارحمنا بمحمد وآله، وثبت قلوبنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، وفرج لنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. ولد مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا جانب مهم من حياته. عندما نتحدث عن مناسبة لمعصوم من المعصومين 14، لابد أن نقف على هوية ذلك المعصوم حتى نجذر ونعمق ونؤصل في وجداننا هذا الإمام، ويبقى جزء لا يتجزأ من عقيدتنا. هو علي بن موسى، والرضا أشهر ألقابه. ولماذا لقب بالرضا؟ لقب بالرضا لأنه موضع رضا المؤلف والمخالف، ولذلك لقب بالرضا. أمه يقال لها نجم، وقيل تكتم، وقيل شقر، وقيل صقر، وقيل خيزران، لكن أفضل أسمائها الذي سميت به أنها سميت بالطاهرة بعد ولادتها للإمام الرضا سلام الله عليه، وهي من أشرف نساء زمانها عقلا ودينا. ولد الإمام الرضا سلام الله عليه في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله في 11 من شهر ذي القعدة سنة 148 للهجرة، وهي السنة التي استشهد فيها جده الإمام الصادق سلام الله عليه، واستشهد سنة 203 للهجرة، يعني عمر الإمام 55 سنة، قسمت بين حكم الرشيد والأمين والمأمون. قبره في طوس، هذا جانب من هوية الإمام. جانب آخر، الإمام سلام الله عليه وهكذا بقية أهل البيت، عندما ننطلق في ذكرى لهم ينبغي أن ننطلق من هذا المنطلق، من هذا العنوان، أحيوا أمرنا. هذا الفهم الناقص والغير دقيق بالنسبة إلينا، عندما نسمع هذا الحديث أو نقرأه يتبادر إلى أذهاننا أحيوا أمرنا، يعني أن نقيم الاحتفال في المواليد والرثاء في المصائب. هذا جزء من الفهم. أحيوا أمرنا ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهذا حديث الإمام الرضا سلام الله عليه مخاطبا أبا الصلت الهروي: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا، أو رحم الله من أحيا أمرنا. أبو الصلت سأل الإمام: كيف يحيا أمركم؟ فأجاب الإمام قال: تتعلمون علومنا، فهذه واحدة، تختزنونها لا، وتعلمونها الناس. الناس ما قال تعلمونها شيعتنا، يعني هناك في أطراف أخرى مغيب عنهم تراث أهل البيت، لو وصل إليهم شنو صارت النتيجة؟ وتعلمونها الناس، فإن الناس، هي المنطلق الثالث، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. وهذا الآن قاعد يبرز وقاعد يظهر، نبوغ التشيع الذي يثير حنق الأطراف كثيرة، فيحاول يحجم ويهمش ويقصي ويحارب. هذا لم ينتشر ولم يتمدد لا بقوة سيف ولا بوقوف إلى سلطان ظالم، وإنما بقناعة فكر. مدرسة تتمدد بفكر، بقناعة وباقتناع من الآخر، ولذلك تجد الآن هذا نبوغ التشيع الموجود. هذا منطلق حديث الإمام: فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. وبالفعل يعني ممكن شوي أخذنا الكلام، لكن هذا ضروري، يعني واحدة من أهم مقومات حفظ تراث أهل البيت هو التعلم. العلم واحد من أهم مقومات وسلاح الداعية المبلغ الحركي القيادي. إحنا سنويا كم مرة نسافر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، كم مرة نسافر إلى مكة، إلى محلات يختلفون معنا في العقيدة. هذا ما يحتاج إلى إبراز عضلات جسدية، هذا يحتاج إلى فكر. هذا الفكر من وين تأخذه؟ لما يجي ويطرح شبهات عن التوسل وزيارة القبور والموتى وإلى آخره. هذا منطلق أن الناس لو علموا محاسن كلام أهل البيت لاتبعوهم، راح يعرفون الحقيقة. فبالعلم تحصن نفسك، وبالعلم تواجه خصمك، هذه قاعدة ومسلمة. فالإمام يقول: فإن الناس، إذن هالمنطلقات الثلاث: أحيوا أمرنا، كيف يحيى أمركم، تتعلمون علومنا وتعلمونها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. والكلام بس في هذا الحديث يطول. أحدهم كان جالس عند البقيع وبشرته سمراء، يعني شكله من بلاد أفريقيا، وفعلا كان من الصومال. إجا أحد الأصدقاء صاد عنده فضول، قال لي هذا يبين علي الشيعي. قال لي شلون؟ قال لك عنده كتاب مفاتيح الجنان وجالس عند البقيع. يقول أخذني الفضول سألته، أنت شيعي؟ قال بلى. استبصر تشيعت، أنا ما كنت. يقول كل أهلي الحمد لله تشيعوا. يقول بقت الوالدة وإن شاء الله في الطريق. سأل قال له كيف تشيعت؟ شوف تراث أهل البيت لما نقراه، لما نستنطق تراث أهل البيت نجد بأن تراث أهل البيت ثراء إثراء، ها؟ تستطيع من خلاله أن تغير العالم لا بقوة ولا بسلطة ولا بدن. قال له أنا اللي خلاني أتشيع وخلى أهلي يتشيعون هذا الحديث. اطلعت في صحيح البخاري الجزء الرابع، شفت هذا الحديث: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. يقول شفت في نفس صحيح البخاري على أن فاطمة ماتت وهي واجدة. واجدة يعني ماذا؟ يعني غاضبة وقد أظهرت الغضب على الرجل، على الخليفة الأول. قلت شلون خليفة المسلمين تغضب عليه فاطمة؟ ولا يغضب فاطمة يغضب النبي، ومن يغضب النبي يغضب الله عز وجل. يقول هذا خلاني أبحث حديث، لاحظ، فهذا تراث أهل البيت. فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. والكلام يطول، لكن بما أن المناسبة ذكرى ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه، خلنا نأخذ جزء من عطاء الإمام. هذا العطاء يتمثل في عطاء أخلاقي وعطاء روحي وعطاء عبادي وعطاء علمي، بما يسع الوقت حتى ما يطول ابن المقام. من هذا العطاء الأخلاقي للإمام، إبراهيم بن العباس يروي في أخلاق الإمام، يعني شاهدها ورآها رؤية عين، أخلاق الإمام سلام الله عليه. يقول ما رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام جفى أحدا بكلامه قط. وهذه صعبة، انت ياك ناس يتفقون معك وهناك آخرون يختلفون معك، يسيئون إليك، يدخلونك في حرب أعصاب، يستفزونك، فتضطر إلى أن تجفوهم بالكلام أحيانا. الإمام يقول إبراهيم بن العباس ما رأيته جفى أحدا بكلامه قط، لا الذي يواليه ولا الذي يعاديه، لا الذي يجاوره ولا الذي يبتعد عنه أبدا. شعاره ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذاك عمري، عمري من يشوف الإمام قام يشتمه. أصحاب الإمام الكاظم هموا أن يقتلوه، قال لهم لخلوه. طلع يوم الإمام سلام الله عليه، توجه إلى مزرعة هذا الرجل، قال لقد خربت زرعنا. الإمام ساكت عنه، وصل إليه سلم عليه، قال له كم ترجو، كم خسرت من هذا الزرع؟ قال له 100 درهم أو 100 دينار. كم ترجو، كم تتوقع أعطيك يعني؟ قال له لا أعلم. قال له قل. أعطاه الإمام 300 دينار، وإذا به ينكب على أقدام الإمام، ها، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إجا وإذا به قد تغير، ادفع بالتي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. زين، فيقول ما رأيت أبا الحسن جفى أحد بكلامه قط. هذا الإمام أرادها لنا. الإمام يتحرك من منطلق إليك أدعو فاسمع يا جارة، يعني جسر حتى تصل إلينا إلى شيعتهم، لأن هذه صفات شيعتهم ينبغي أن تكون، يفترض أن تكون في شيعتهم. فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وكانوا يعرفون بالتواضع. شوف قبل ما يبدي الصلاة والصيام وإلى آخره، وكانوا يعرفون بالتواضع، هذا تواضع. زين، هذا واحد. ما رأيت أبا الحسن جفى أحدا بكلامه قط. اثنين، وما رأيته قطع على أحد كلامه حتى ينتهي منه. ولأن مشكلتنا احنا كل واحد يبقى يكون ملقي وما يكون متلقي، والرسالة أحيانا ما تفهمها لما تكون في وسط الكلام أو أوله. لما واحد يحارسني وحاورني، أنا في بالي فكرة هل هو سواء كان في اجتماعاتنا أو لما نتناقش يا بعض في قضية معينة؟ يا أخي الرجل ما خلص من كلامه، ما يمكن أنت تفهم رسالته أحيانا إلا إذا أوصلها إلى الآخر، حتى آخر رسالة. الشيء الآخر الإنسان طبيعي يرتاح، يحب أن يستمع إليه الآخرون. إضافة إلى ذلك أنك عندما تستمع تضيف إلى تجربتك تجربة، إلى علمك علم. ثم أنه أنت ليش تأخذ المجلس كله؟ يعني أنت جالس في مجلس وموجودين 10-20، لو كل من واحد استمعت أنت إلى كلمة رب كلمة أحيت سامعها إلى يوم القيامة. أنت العلوم اللي راح تعطيها الآخرين أنت مستوعبينها وفاهمينها وعارفينها، لكن اللي عند الآخر أنت ما عارفينه، فتطلع بحصيلة لو لا. مو هذا لقمان الحكيم سألوه: يا لقمان أنت عبد لبني النجار، أنى لك الحكمة؟ بحيث لما يقولون لقمان يقولون لقمان الحكيم، من وين لك الحكمة؟ قال: من المجالس. قالوا: كيف؟ قال: إذا جلست في مجلس فإني أكون مستمعا أكثر منه متكلمة. أقعد أسمع من هذا كلمة وهذا كلمة أختزنها، ثم يعني أثري غيري بهذا العلم، أعطي غيري هذا العلم. إذن هذا الإمام سلام الله عليه ما كان يقاطع أحد، إذا أحد يتكلم يخلي هذا الرجل يتكلم على رسله، يسترسل حتى ينتهي من كلامه. إذا انتهى من كلامه الإمام بادر بعد ذلك. وهذا أيضا لنا بعد: وما رأيته مد رجليه بين جليس قط. خل حالات الاستثناء، هذا مريض هذا مصاب، لكن في الحالات الطبيعية عندنا لما واحد يمد رجلينا قدام ناس نعتبره مو من الآداب الاجتماعية، على الأقل هذا موجود عندنا. فيقول: ما رأيته مد رجليه بين يدي جليس قط بعد، ولا اتكأ. مو بس مد رجوله، ولا اتكأ، لأن الاتكاء أحيانا، ولا اتكأ بين يدي جليس قط. الاتكاء أحيانا يشير إلى الخيلاء والزهو والغرور والتكبر. جماعة من أهل العراق دخلوا على الحجاج حتى يهنئونه لما استلم ولاية العراق، فكان اسمع الرايد يقول فكان متكئا، كان متكئا زين. فيقول: وما رأيته اتكأ بين يدي جليس قط بعد، وما سمعته أو وما شتم أحد من مماليكه قط. هذا الخادم أو العبد أو الشغالة بمصطلحنا اليوم، هذا جاي قاطع المسافات حتى يوفر لقمة العيش، ألجأته الظروف. لكن في الأخير هو نظير لك في الخلق، هذا مثيل لك في الخلق. ها؟ قد يخطأ، قد يصيب، لكن هذا الخطأ ما يستحق أنك تعتدي عليه أحيانا بسب، بشتم، بلسان، بموقف، بسلوك. هذه معادات أهل البيت، بل بالعكس، يعني واقعا لو الإنسان استثمر هذه الفرصة إن كان ذولا كثير منهم في مدرسة أهل البيت، لأنه جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. لما إجي وتحسن إليه طبيعي راح يكون مطيع لك. ها؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، مو بس أجسادهم، حتى قلوبهم. مو هذا واحد يا الإمام الصادق سلام الله عليه يروح وياه وجياه، لكن يلتزم الصمت أكثر شيء. والمرء مخبوء تحت طي لسانه. يوم من الأيام هذا الرجل صاحب الإمام الصادق سلام الله عليه عنده غلام، نادى عليه: يا فلان. مرة مرتين ثلاثة بين ما سمع، التفت إليه قال له: يا فلان يا ابن الفاعلة ويا ابن التاركة. شتم، شتم أمه. الإمام وضع يده على جبهته قال له: كنت أظن أن بك ورع وإذا ليس بك ورع، تشتم أمه؟ قال له: يا ابن رسول الله هذا أمه من بلاد السند يعني مشركة. قال له: ويحك، أما علمت أن لكل أمة أو لكل أمة النكاح؟ كل أمة لها طريقة النكاح بطريقتها بدينها، من قال لك أنه لما يكون مو مسلم جزدك تشتمه أو تسبه؟ احنا خوب الحمد لله احنا ننتمي الى مدرسة ما عندنا مسألة توزيع صكوك، هذا كافر وهذا مشرك، ولا ما موجود. تقول الرواية فتفرق الإمام سلام الله عليه، ابتعد عن ذلك الرجل حتى فرق بينهما الموت، وما شتم أحدا من مماليكه قط. هذه بعض صفات الإمام سلام الله عليه، صفات كثيرة للإمام، عطاء أخلاقي للإمام، لكن لا يسع الوقت واقعا لأن الخطبة أيضا هذا الكلام طويل في هذا الجانب. علاقة الإمام سلام الله عليه، نتحدث عن علاقة الإمام بالقرآن، وهذا أيضا مهم بالنسبة إلينا. إحنا كل يوم نقرأ القرآن إن شاء الله، والكثير من يأخذ القرآن يريد يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الإخلاص، وبعدين حتى يوزع هذه القراءة ختمات يهديها إلى موته. هذا شيء جيد للأجر والثواب، شيء جيد، لكن القرآن، لاحظ علاقة أهل البيت بالقرآن، القرآن لا يقتصر على ختمات وأجر وثواب، لا. القرآن يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ظاهره أنيق وباطنه عميق. كثير من الآيات تمر علينا واقعا إحنا نقرأها لكن تحتاج ندبرها. سماحة الشيخ حفظه الله يقول: إذا قرأت 5 صفحات وشعرت بأن الصفحة السادسة غير مقبل على قراءتها توقف. المهم أن ما يكون حديث نفس، لكن ال5 صفحات شلون تقرأها؟ الشيخ يقول، سماحة الشيخ يقول: أضف إلى الأجر والثواب أن يكون القرآن جانب عملي، جانب تفكر، جانب تأمل. القرآن يجري مجرى الليل والنهار، لم ينزل لناس دون ناس ولا لزمان دون زمان. شوف علاقة الإمام الرضا سلام الله عليه بالقرآن. يقول إبراهيم بن العباس: كان المأمون كثير ما يختبر الإمام، يريد يحرجه بالأسئلة، فكان الإمام يجيبه وإجاباته كلها انتزاعات من القرآن، وكان يقول: إني أختم القرآن في 3، يعني بإمكاني أختم في فترة أقل، يقول في 3 أيام أختم القرآن، يقول: ولو شئت لختمته في أقل. إذا ليش ابن رسول الله تختمه في 3؟ قال: ما مررت، شوف لاحظ هالمحطات 3، ما مررت بآية إلا وفكرت فيها، وفي أي شيء نزلت، وفي أي وقت نزلت. مر علينا آيات واقعا ظاهر مفرداتها مو واضحة بالنسبة لنا. الحين بعد ما يكلف الإنسان عنها يروح يبحث في الكتب، موجود عنده حتى في شبكات التواصل هذه، الآية اللي ما يعرف معناها ممكن يسجلها ويطلع عليها، يشعر بأنه أضاف علم إلى علمه. وميزة القرآن كما يقول أحد العلماء أنه كلما كررته أكثر كلما فهمته أكثر. فرق بين القرآن والكتاب الأكاديمي، الكتاب الأكاديمي لما تقرأه مرة مرتين خلاص تمل منه، القرآن لا، كلما كررته أكثر كلما فهمته أكثر استوعبته أكثر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه علاقة الإمام سلام الله عليه بالقرآن، وهذه علاقة أهل البيت بالقرآن، علاقة تدبر تفكر وقوع. هذه المتقين، أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يصف المتقين ماذا يقول؟ أقل موقف، لما يصف المتقين: كانوا إذا مروا بآية فيها ذكر الجنة وقفوا عندها. لما يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يقف. إذا مروا بآية فيها ذكر الجنة وقفوا عندها وسألوا الله الجنة، وإذا مروا بآية فيها ذكر النار وقفوا عندها واستعاذوا بالله من النار. هذه العلاقة لما نحييها نبقيها يكون خير مؤنس لنا هو القرآن كما كان أهل البيت. هذا جانب من حياة الإمام سلام الله عليه. جانب آخر يتمثل في فضائل الإمام، مناقب الإمام، معاجز الإمام. لاحظ لما أقول كرامة، الكرامة للأولياء من غير أهل العصمة، أهل العصمة أقول عنها معجزة. هذا العلماء يقولون حتى تميز بين المعصوم وغيره، المعصوم أنسب إليه المعجزة، غير المعصوم أنسب إليه الكرامة. كثيرة هي معجزات الإمام أو معاجز الإمام سلام الله عليه وفضائله ومناقبه. أذكر قصة لها علاقة وأختم هذا المجلس إن شاء الله. أذكر قصة لها علاقة بأهل البحرين. أهل البحرين عرفوا بولائهم لأهل البيت وبالتشيع. إذا ترجع لكتاب الكشكول لشيخ يوسف البحراني يقول أهل البحرين هم الوحيدون الذين عبر التاريخ طبعا لم يحكمهم بنو أمية، عرفوا بالتصلب لأهل البيت بالولاء لأهل البيت. إذا عندك كتاب في ظلال أولياء الله يذكر هذه المعجزة، يقول أحد سدنة الحرم كنت نائما، صاحب كتاب في ظلال أولياء الله يقول كنت نائما فرأيت في المنام مولاي الإمام الرضا سلام الله عليه وهو يخاطبني، وكأن الإمام عند مهمة، يا فلان ولعل اسمه حسن قم وأشعل المنارتين. قلت ولم سيدي؟ قال قم واشعلها فإن جماعة من شيعتنا من أهل البحرين قد تاهوا الطريق لكثرة الثلوج والأمطار التي نزلت عليهم وأخشى أن يموتوا. يقول قمت انت نظرت إلى العمال الموجودين اشعلوا الأنوار. يقول بالفعل اشعلنا الأنوار وطلعنا نبحث عنهم، وإذا بهم يقول رحنا مسافة وإذا هم في الطريق واضعين فراشاتهم اللي هو الخب المسافرين، يذكرون أجدادنا وأبانا يحملون إياهم فراشاتهم ومراقدهم وكل شيء، واضعينها على رؤوسهم عن المطر وهم يستغيثون رافعين أصواتهم وهم يبكون يا رضا يا رضا، يستغيثون بالإمام الرضا سلام الله عليه. وبالفعل التقينا بهم أخذناهم، يقول عويناهم سألناهم شلون عرفتوا انتم وين رايحين؟ شنو العلامة بينكم بين الحرم؟ قالوا المنارة. شلون عرفتوا ان المنارة هي العلامة؟ من ارشدكم لها؟ قال احد المؤمنين يا النشاب طالب علم، هذا احنا في تعبنا غفت عينه، غفت عيناه فرأى في المنام مولانا الرضا سلام الله عليه وهو يقول العلامة بينكم وبين الحرم ستجدون المنارتين قد اشعلتا. وبالفعل وصلوا إلى مرقد الإمام سلام الله عليه، هم الأدلة على الله وهم المنقذون. وترى والله آثار أهل البيت في الدنيا قبل الآخرة، آثار رحمة وبركات وفيوضات أهل البيت في الدنيا قبل الآخرة. مو هذا الحديث عندنا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا، يعني الخير والفيوضات والألطاف تنزل علينا لوجود أهل البيت، وهذه النعمة والله إحنا إن شاء الله في نعمة، نعمة الولاء لعلي بن أبي طالب. ها مو يضع يد علي بن أبي طالب، يضع النبي صلى الله عليه وآله يده وكان موجود الصحابة، ها إذا كان يوم القيامة جيء بجماعة بأيديهم قضبان من نور على منابر من نور بدرجة الشهداء وليسوا بشهداء وبدرجة الأنبياء وليسوا بأنبياء، قام واحد قال أنا منهم يا رسول الله، قال لا اجلس، قام الآخر أنا منهم، قال لا اجلس، قام الثالث قال لا، قال إذا منهم؟ فوضع يده على منكب علي قال هذا وشيعته. صلوا على محمد. قبر إذا حل الوفود بربعه رحلوا عنهم حظة الآثام، من زاره في الله عارف حقه فالمس منه على الجحيم حرام. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول نجم أم الإمام سلام الله عليه: لما حملت بابني علي لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني، فيفزعني ذلك ويهولني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئا. يا مستمعي النظام، صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بين أم الإمام كذلك إذ اشتد عليها المخاض فلم تشعر بألم ولا وجع ساعة، وإذا بها قد ولدت بالإمام أفضل. موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أوصل هذه الكلمات إلى محضر صاحب العصر والزمان، واجعل فيها الفرج لنا ولإخواننا، الفرج العاجل إن شاء الله. في كل سنة بهالليلة، ليلة المولد يعني، في كل سنة بهالليلة شيعة علي تتهنأ، وبثامن الأئمة شيعة علي تتهنأ، في كل سنة بهالليلة شيعة علي تتهنأ، في كل سنة بهالليلة شيعة علي تتهنأ، وبثامن الأئمة شيعة علي تتهنأ، وبثامن يلا اي والله، في كل سنة بهالليلة شيعة علي، اي في كل سنة وبثامن وبثامن الأئمة شيعة علي، اي وبثامن يا هلا بولادة الضامن ابن فاطمة الليلة عند أهل الولاية بيحتفل ماتمها، جاية تهني بعضها تحتفي بعزها وشرفها، تبارك العالم بنهني الأكارم من النبي للقائم بنهني الأكارم من النبي للقائم ضامن الجنة الليلة شعوض والبرية في كل سنة بهالليلة شعت علي في كل سنة وبثامن الأئمة شيعة علي وبثامن الشيعة محلى فرحة مزينة الليلة الشوارع جاية تهني بعضها والفرح بالديرة شايع واللي يلاقيه بطريقه يقول له مبروك ميلاد الرضا الهادي الشافع يلي في الماتم جالس ويلي في المجالس يلي في الماتم جالس ويلي في المجالس يلواقف يلي جالس مبروك هالعشية في كل سنة في كل سنة بهالليلة وبثامن إلهي بالمختار طه المصطفى وبجاه حيدر بجاه مولاتي الزهرة وكل أئمتنا الاثنى عشر كل أسير تفك أسرة كل أسير تفك أسرة والفرج يا ربي يظهر بجاه النبي والزهرة وحيدر وباقي العترة بجاه النبي والزهرة حيدر وباقي العترة نجي الموالي بحشرة بشربة علي الراوية في كل سنة وبثامن الأيم إيه وبثامن يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. خلاصة المجلس الدعاء يحتاجه المؤمن هناك من يحتاج إلى دعائكم. يا من لا يقال لغيره يا الله تقبل عزاء تقبل أعمالنا واشف مرضانا وفك أسرانا ورد غربانا وارحم شهدانا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اجعل ساعة النصر والفرج قريبة عاجلة يا الله. إلهي خذ لنا حقنا ممن ظلمنا وأرنا فيه نكالا عاجلا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ما فيها في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها يا أرحم الراحمين. وخير ختامنا الصلاة على محمد وآله الطاهرين.